عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين؟
مكان طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم والصراع الكبير. ولا زالت حلقات هذا الصراع تستحكم حلقة تلو الحلقة، ولكن في النهاية يبقى الصراع بين الحق والباطل، وحينما تجد الصراع بين الحق والباطل فعليك أن تنتظر أن ينتصر الحق، ولكن لابد أن يأخذ الحق بالأسباب حتى يحقق هذا الانتصار، وعلى الحق أيضا أو أنصار الحق أن يصمدوا ويصبروا حتى يتحقق لهم النصر. ويمكن أن نقول أن بشريات النصر يمكن أن تكون يعني لها بعض الدلالات، ولكن يتبقى أيضا لتحقيق هذا النصر بعض الأسباب والمسببات، وأيضا الأخذ بالأسباب هو سنة كونية، وأيضا مأمورون نحن بالأخذ بالأسباب. في الساعات القليلة الماضية كان هناك عدة أحداث متتالية: تنصيب لرئيس جمهورية مصر العربية أو الرئيس المدني، تنتقل إليه السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب. هذا الرئيس وسط العسكر ووسط العساكر ووسط العسكريين يقول أنا مسؤول عنكم قبق الشعب المصري. أيضا العالم كله كان يرتقب مصر وينظر إلى مصر، من هي مصر وكيف ستنتقل السلطة أم لن تنتقل السلطة، وها هي انتقلت السلطة، وينتظر الشعب والعالم أيضا إلى أي مدى ستسير هذه السلطة في جانب الشعب أم أنه لم يتغير في الأمر شيء. ولكن أيضا في خطاب الرئيس كان هناك بعض المواقف، هناك من انسحب وأدى هذا الانسحاب لبعض المواقف وردود الأفعال. أيضا هناك بعض الترشيحات لبعض الناس لمناصب بعينها، فما تعليق علمائنا على هذا الأمر؟ أيضا الشأن السوري الذي يعني يبقى في القلب وقلب أحرار العالم، ما يحدث في سوريا من مجازر وما يحدث في سوريا من إجرام من عصابات إجرامية تنتمي لنظام السوري المنتهي الصلاحية، كل هذه الأسئلة وغيرها أود أن أتقدم بها إلى صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة باقتدار. أهلا ومرحبا بك صاحب الفضيلة.
حياك الله وبارك فيه.
أنا بس في البداية النهاردة يعني استمعنا إلى مداخلة لك مع زميله الإبراشي على قناة دريم تو في برنامجه الحق، وكان حديثك منصب حول بعض المواقف التي تمت في خلال أو من خلال خطاب الرئيس محمد مرسي في جامعة القاهرة، وكان يعني هناك بعض التعليقات ممن قاموا بالاتصال، فلتسمع بس في جزئية أن هذا الاتصال أنا استمعت إليه جيدا، وقيل أو قالت صاحبة هذا الاتصال أنها لا تعرف الشيخ الزغبي حسب وصفها، ولكنها أقرت أن الشيخ الزغبي السلفي هذا أو كما قالت هي، فمن أين لا تعرف ومن أين أنها تعرف، برغم أن الشيخ الزغبي لم ينتمي ولن يعلن انتماءه يوما ولم يكن مصنفا إلى الآن لأي حد.
مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين؟
كان طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم والصراع الكبير. ولازالت حلقات هذا الصراع تستحكم حلقة تلو الحلقة، ولكن في النهاية يبقى الصراع بين الحق والباطل، وحينما تجد الصراع بين الحق والباطل فعليك أن تنتظر أن ينتصر الحق، ولكن لابد أن يأخذ الحق بالأسباب حتى يحقق هذا الانتصار، وعلى الحق أيضا أو أنصار الحق أن يصمدوا ويصبروا حتى يتحقق لهم النصر. ويمكن أن نقول أن بشريات النصر يمكن أن تكون يعني لها بعض الدلالات، ولكن يتبقى أيضا لتحقيق هذا النصر بعض الأسباب والمسببات، وأيضا الأخذ بالأسباب هو سنة كونية، وأيضا مأمورون نحن بالأخذ بالأسباب. في الساعات القليلة الماضية كان هناك عدة أحداث متتالية: تنصيب لرئيس جمهورية مصر العربية أو الرئيس المدني، تنتقل إليه السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب. هذا الرئيس وسط العسكر ووسط العساكر ووسط العسكريين يقول أنا مسؤول عنكم قبق الشعب المصري. أيضا العالم كله كان يرتقب مصر وينظر إلى مصر، من هي مصر وكيف ستنتقل السلطة أم لن تنتقل السلطة، وها هي انتقلت السلطة، وينتظر الشعب والعالم أيضا إلى أي مدى ستسير هذه السلطة في جانب الشعب أم أنه لم يتغير في الأمر شيء. ولكن أيضا في خطاب الرئيس كان هناك بعض المواقف، هناك من انسحب وأدى هذا الانسحاب لبعض المواقف وردود الأفعال. أيضا هناك بعض الترشيحات لبعض الناس لمناصب عنها، فما تعليق علمائنا على هذا الأمر؟ أيضا الشأن السوري الذي يعني يبقى في القلب وقلب أحرار العالم، ما يحدث في سوريا من مجازر وما يحدث في سوريا من إجرام من عصابات إجرامية تنتمي لنظام السوري المنتهي الصلاحية، كل هذه الأسئلة وغيرها أود أن أتقدم بها إلى صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة باقتدار. أهلا ومرحبا بك صاحب الفضيلة.
حياك الله وبارك فيه وحفظك.
أنا بس في البداية النهاردة يعني استمعنا إلى مداخلة لك مع زميله الإبراشي على قناة دريم تو في برنامجه الحقيقة، وكان حديثك منصب حول بعض المواقف التي تمت في خلال أو من خلال خطاب الرئيس محمد مرسي في جامعة القاهرة، وكان يعني هناك بعض التعليقات ممن قاموا بالاتصال، فلتسمع بس في جزئية أن هذا الاتصال أنا استمعت إليه جيدا، وقيل أو قالت صاحبة هذا الاتصال أنها لا تعرف الشيخ الزغبي حسب وصفها، ولكنها أقرت أن الشيخ الزغبي السلفي هذا أو كما قالت هي. فمن أين لا تعرف ومن أين أنها تعرف، برغم أن الشيخ الزغبي لم ينتمي ولن يعلن انتمائه يوما ولم يكن مصنفا إلى الآن لأي حزب أو جماعة أو تيار بعينه، ولكنه كثيرا وأنا عن نفسي كثيرا ما أسمعه وأستمع إليه وأشهد على ذلك أنه يعتز بأزهريته الخالصة دون أي جماعة من الجماعات، ولكن يعني هذا وجب التنبيه. وقد تختلف أو تتفق مع الشيخ الزغبي ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنه صاحب موقف بل مواقف، وهذه المواقف في كل موقف يكون له الموقف الذي ينتظره الجميع، وقلما تجد من يتصدى لهذه المواقف إلا صاحب الفضيلة الشيخ الزغبي، وهذا ليس مراء مني أو مجاملة بل على العكس أنا شخصية نقدية يعني، وفضيلة الشيخ يعلم ذلك جيدا، ولكن هذا إحقاق للحق ليس أكثر ولا أقل. من جديد أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا حياك الله.
وأنا يعني مش هدخل بيك في رد أو مع عدم رد.
لا لا لا، نحن نسمو بأنفسنا عن ذلك ونحن أسمى وأعلم ذلك.
بالضبط.
لا نهبط إلى هذا المستوى
إن شاء الله، ولكن يعني في النهاية كل ميسر لما خلق له.
أحسن.
وأنا عايز أبدأ مع حضرتك بشأن مختلف عن مداخلتك النهاردة مع زميلي وليد إبراشي عن الشأن السوري، حتى لا تسقط منا سوريا سهوا كما يقولون. الآن هناك اجتماعات في الأمم المتحدة وهناك تصريحات من مسؤولين سياسيين عالميين زي كوفي عنان وغيره أن هناك ما يسمى بنقل السلطة، نقل السلطة في سوريا، وأيضا أنت من الداعمين للجيش السوري الحر، وأيضا يعني دائما تطلب وتشجع دعم هذا الجيش بالأموال، فالمشهد السوري برمته كيف ترى؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أقول لك أولا، لأن الروافض على الشبكة العنكبوتية وفي غيرها يدعون يعني أنني أساعد الجيش الحر بكذا أو بكذا أو بكذا، ويعلم الله أنني لا أمتلك للجيش الحر إلا الدعاء، وهذا البيان الذي أعلنته منذ فترة للانضمام إلى الجيش الحر أعلنها بشرف وقلتها مرارا، لو فتح لي الطريق وحملت السلاح لكان شرفا لي، أي لكان الأمر شرفا لي، ولجريت لا أقول هرولت إلى سوريا حتى أصل إلى الكلب الصعلوك بشار وحتى أقتله بيدي هذه دفاعا عن المدنيين من النساء والأطفال والرضع وما شابه ذلك. هذه واحدة. النقطة الثانية، حتى لا يقال أننا يعني نتبع جهة دموية أو نتبع جهة تقاتل، لا وربي ما اتبعنا أحدا على الإطلاق، وأسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله حقا. ولكن بالنسبة لي ما أقوم به للشعب السوري الدعاء، الدعم من خلال مثل هذه الحلقات، كشف المؤامرات التي يقوم بها الروافض يعني أجمعين، سواء في إيران في حزب الله والعزة، في العراق، سواء في الشام، فأنا أبين الحقيقة. أما عن بعض الأموال القليلة التي أرسلها فإني بإذن الله جل وعلا لا أخذ من أحد وأرسل على الإطلاق، هذا مالي وأنا يعني مع احترامي أتحكم فيه فيما أشاء، فأنا أرسله إلى العوائل المجروحة والمكلومة والتي ذبح أولادها للمدنيين، وهل هناك قانون على ظهر الأرض يمنعني من ذلك؟
بالعكس،
أنا لم أرسل لجهات قتالية رغم أنه شرف أن أرسل للجهات القتالية وأتمنى، لكني أرسل إلى الأسر المجروحة المكلومة التي ذبح أولادها بدم بارد، ولن أكف عن هذا بإذن الله حتى
يسقط بشار وحتى يسقط ماهر وحتى تسقط العصابة في أيدي المجاهدين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. هذه من ناحية. أما من ناحية يعني الخطة التي وضعها عنان على مراتب فما هي إلا مسرحية هزلية لإطالة المدة لقتل الناشطين السوريين انتهاك أعراض السوريات وللقضاء على البنية التحتية السورية ولإنهاك الجيش الحر ولإنهاك الأشراف من المقاتلين الأبطال هناك لمصلحة اليهود، لأن سوريا إذا ضاعت بنيتها التحتية انشغلت بذلك سنوات وسنوات. ثانيا، إن قتل الناشطون فيها فإن ذلك يريح اليهود، بمعنى أنهم أخذوا الجولان من الأسد مقابل صفقة. بعد ذلك يتسنى لهم أن يقسموا سوريا إلى دولة سنية فقيرة وإلى دولة نصيرية حقيرة وإلى أكراد وما شابه ذلك. لكن أقول للجيش الحر اثبت على الثغر، فأنت صمام الأمان بإذن الرحيم الرحمن لجغرافية سوريا. وأنا أقولها بشارة للجميع، اعلم أن الجيش الحر السوري الحقيقي وليس الكلام عن جيش العار الذي ينتمي لليهود في تل أبيب. لا أتحدث عن جيش الذل والمهانة الذي يعيش على فتاة أحمد نجات وعلى الملعون هذا علي خامنئي. لا أتحدث عن الجيش اللعين الذي يعمل كبيادة في قدم اللعين هذا الذي يقود حزب اللات والعزة. لا أتحدث عن جيش الأحرار، أتكلم عن الجيش الحر الحقيقي، وأقول إن الجيش الحر هو صمام الأمان، وقد سيطر الآن على 60% من الأرض السوري، رغم أنه لا يمتلك المراوح ولا يمتلك الدبابات ولا يمتلك المسطحات، لكن المظلوم ينصره ربنا جل وعلا. وأقول لعنان إن التمثيلية الهزلية التي تقوم بها لا تنطلي على أحد على الإطلاق. وأقول لبوتين وأسأل الله أن يدمر كبده، وأسأل الله أن ينصر المعارضة عليه، وأسأل الله أن يسقطه في أيدي المعارضة في روسيا، والذي قال منذ 4 أيام أنا على استعداد للدفاع عن النظام السوري حتى عسكريا، ولذلك أرسل القوات إلى سوريا في الأيام الخوالي، وأرسل بعضها عن طريق مصر. والعار العار 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 على كل مصري خسيس سمح بذلك. المهم أنني أقول للجيش الحر أنتم صمام الأمان، وأنتم الآن أنتم الرجال الذين يشار إليهم بالبنان. وقولوا لي هل أستطيع أن أساعدكم بأي شيء، دلوني فقط. ولذلك أقول إن الشرف الشرف لمن وقف مع السوريين في هذه المحنة ضد روافض الملاعين.
اللهم انصر الشعب السوري يا رب في كل مكان. ولكن في المقابل يعني صاحب الفضيلة حينما يوجه لك أو يقال أنك داعم للجيش السوري بالمال، الجيش السوري الحر تحديدا،
أتمنى.
طب هناك من يدعم عصابات الإجرام التي تقتل.
خذها مني. دولة خليجية منذ 4 أشهر دعمت الملعون بشار ابن الخائن بشار ب$400 مليون. دعني أقول لك كلمة أخرى، إن علي خامنئي آمر أحمدي نجات منذ 6 أشهر بإرسال 6 مليارات ثم أوصلها 8 مليارات دولارات إلى اللعين بشار. دعني أقول لك إن حزب اللات والعزة من الخمس يرسل إلى هناك. دعني أقول لك إن المرجعيات الشيعية الآبقة في العراق والتي مكانها الأصلي من بلاد المجوس من إيران أرسلت المليارات إلى بشار. وأنا أتمنى، والله ما أرسلت إليه الفلسان إلا للعوائل، بل أتمنى أن أمتلك الكثير وأن أرسل له، فهؤلاء هم الأبطال وهم أشرف من الجميع.
طب لماذا يقال عنك هذا في المقابل أن هناك بارجات وبوارج حربية عسكرية تحمل العتاد والسلاح والأموال والأفراد أيضا وشغالة كده رايح جاي طرطوس طهران؟
بالضبط
طرطوس طهران رايح جاي.
لماذا؟
وتأتي من الصين يعني عفوا ومن روسيا.
لماذا؟
لأن
اللعبة دولية، لأن اللعبة دولية، ولأن الضحية هي الشعب السوري السني، بمعنى أن العالم تكالب على هذه البؤرة لمصلحة اليهود، والكل يدفع لمصلحة أسيادهم في تل أبيب. ولذلك هذه التي تمر من طهران إلى طرطوس في سوريا اعلم انها تماما برعايه امريكيه وبرقابه امريكي. امريكا تقول نحن قمنا بالتصوير بالاقمار اسماعيل، وقمنا بالتصوير وما بعد التصوير. ان القذافي لما قام في لحظات سريعه بكذا دفعت الفاتوره من دول خليجيه، وقام النيتو دكا دكا دكا. وانا المساله لماذا لا يحدث هنا؟ ثانيا أين الجامعة العربية الضعيفة الميتة؟ وأسأل أيضا أين وزراء الخارجية العرب؟ أسأل أين يا رجل لا تجعلني يعني أخرج أكثر من ذلك.
هي جامعة الدول العربية موجودة في المهندسين بس على اسم شارع. ده الوجود الفعلي.
لو يجعلوا مكانها بالأيتام
أفضل من كده. لا أنا بتكلم على الشارع.
أنا بتكلم.
يعني هذا هو الوجود الحقيقي لجماعة الدول العربية.
أفضل من دول.
طيب يعني المواقف العربية مواقف الزعماء والملوك والرؤساء.
مخزية باختصار. مخزية لماذا؟ لأنها تحت مظلة الأمريكيين. واعلم أن الأمريكيين لا يحبوننا على الإطلاق. هؤلاء سنة. وربنا يقول هذا هو الكلام القاطع ولا ترضى. عنك اليهود ولا النصارى. لا اليهود رضين ولا النصارى رضين. فضلا عن بوتين هذا كافر مطلقا لأنه لا دين له ولا ملة. ولذلك القضية كما تعلم ملة كفر واحدة.
أيوة يعني في البنتاغون منذ أيام وإحنا عرضنا الكلام ده في إحدى دورات التدريبية كان من ضمن المواد التي تدرس هو أن الإسلام هو العدو الأوحد للأمريكان وده بيدربوه للجنود الأمريكان نفسهم يعني. أيضا بوتين يعني يلعب لعبة سياسية مع نظام بشار.
سيدنا عايز أقول لك أنا بوتين يعني في أنفاسه الأخيرة كشان بشار. يعني هو رجل ديكتاتور يشبه حكام العرب تماما بتمام. يقتنص الفرصة يستأسل على السلطة يزور الانتخابات ولذلك فإن أمريكا دفعت للمعارضة وإن بعض البلدان ساعدت المعارضة التي يعني تهيج المشاعر ضده الآن ولذلك هو يريد أن يحرق المنطقة العربية بسبب ذلك للقضاء على المصالح الأمريكيين في المنطقة من ناحية ولمعاقبة بعض الدول العربية من ناحية والضحية هي سوريا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأسأل الله أن يدمر بوتين.
طيب برضو كان هناك خطاب في خطاب رئيس محمد مرسي في جامعة القاهرة إشارة ما إلى الاعتراف بالشعب السوري والثورة السورية وهذا ضمنا يعني يجعل أن ليس لدينا اعتماد للنظام السوري. هل هذه بارقة أمل يمكن موقف معين من مصر؟
دعني أقول لك يعني جزاه الله خير على ذلك لكن الموقف لا يكافئ حجم مصر على الإطلاق بل لابد من التبرؤ المطلق من التبرؤ مطلقا من بشار وعصابته. ثانيا كان لابد من الدكتور مرسي وانا بقولها له يعني من اخ اصغر لاخ اكبر ان يطرد هؤلاء الاوغاد في السفارة السورية وان يعيدهم الى النظام الدموي الذي لطخت ايديه بالدماء. النقطة الثالثة يجب علي ان يقول سافعل الجامعة العربية وسافعل المنطقة العربية ضد هذا الظلم ولذلك الرجل إيجابي ربنا يبارك فيه لكن كنا ننتظر منه أكثر من ذلك
برغم أنه يعني خطاب كان في أقل من ساعتين من تولي المنصب معلوم. ولكن على الأقل يمكن أن نرسل له توصية بعدم مرور هذه البرجات من قناة السويس لأنه من العار على مصر بعد نجاح رئيس
أنا بقول له أسأل الله جل وعلا أن ينتقم ممن سمح بمرورها أسأل الله جل وعلا أن يفتت كبد من سمح بدخولها لأنه خائن وهذه حقيقة ولا أخشى إلا الله.
طبعا على ذكرنا للرئيس محمد مرسي والخطاب الشهير في جامعة القاهرة والذي حضره العديد من القوى السياسية بما فيهم حتى أعضاء المجلس العسكري وكان مفاجأة للجميع حضور أعضاء المجلس العسكري وقيادته زي مشير طنطاوي
ما دخلنا في العلم الشرعي وغيره
طيب بمناسبة العلم الشرعي يعني في هذا الخطاب يعني شيخ الأزهر انسحب من هذا الخطاب و يعني اتهم المنظمين بأنهم يعني ليسوا على المسؤولية الكاملة وذلك وأنت لك موقف ولك بيان من
البيان
من شيخ الحمد
لله كان في الصفحة الأولى في الوفد وفي كل المواقع تقريبا والصفحات أنا عايز أقول بهدوء جدا حتى لو قال أن بينه وبين أنا لا أعرف الرجل ما في صلة بينه وبين الرجل غير مرة يعني قمت بها بأبناء الأزهر يعني حتى نعيد للأزهر عزته ومجده وخطبت في قلب المشيخة الأزهر وفي الجامع الأزهر ويعني للأسف جاءني الغدر من الأحبة في الظهر وكان من المفترض أن أقوم بعد ذلك في الجولة الثانية يعني بالأمر يعني بإنهاء الأمر لصالح يعني رجل منتخب لكني أجلت المسألة قليلا. خلاصة المسألة الرجل قلت هو والد حتى نتفق بداية الرجل هو والد. ثانيا أنت حينما قمت بهذا العمل لما أنت انسحبت أول شيء إحنا مطالبين به كعلماء حسن الظن حسن الظن
صحيح.
إلى أن يتبين لنا سوء الظن فإن تبين لنا سوء الظن يبقى ليس هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذ لا بل الاستقالة الفورية بل الاستقالة الفورية هذه واحدة. النقطة الثانية كان سؤالي للوالد هل كنت تجرؤ
وعادي أنا بسأل، أنا مواطن بسأل، حقي حق إن أنا أسمع إجابة. هل كنت تجرؤ على أن تصنع ذلك في زمن الذي ولاك إمامة الأزهر، يعني في زمن حسن مبارك؟ طيب النقطة الثانية، هل تبعك العلماء الذين شكلتهم بيدك كلجنة كبار علماء، هل تبعوك وخرجوا معك؟ أبدا لا. شوف بقى معايا، الإمام الأكبر يجب أن يسمو بنفسه عن المناصب السياسية، بمعنى يجب عليه أن يكون عالما قدوة ربانية حتى يحتضن التيارات الأزهرية بالإجماع، وحتى يكون والدا للجميع. دي مهمة جدا.
لا معلش عفوا أنا هتوقف هنا بس للتأكيد وليس للمقاطعة. اللي فهمته من كلام حضرتك أنك لست ضد شيخ الأزهر كشخص،
لا لا لا،
ولست ضد مؤسسة الأزهر، بل على العكس
ده أنا أزهر،
أنت تريد أن تكون المرجعية هي الأزهر
بالضبط ولا غير الأزهر.
بس للتوضيح،
لا لا لا،
لأن هناك من يفهم
أوصل
كلامك بالخطأ.
أوصل أوصل لا يفهمني خطأ إلا المريض. أنا بقوله الشيخ الأزهر، أنت جبت عن موخذ أول حاجة حسن الظن، إن تبين غير ذلك لا في موقف، وإيش كده الموقف بيبقى الاستقالة، لأن الكرامة أسمى من ذلك. مش أزعل ورضيك، لا مش كلام من ده عندنا على الإطلاق. النقطة الثالثة، إيه بنقول، هل كان يجرؤ على أن يفعل ذلك في زمن مبارك؟ أبدا. طيب هل خرج العلماء معه الذين شكلهم بيده؟ أبدا. طيب المفترض في شيخ الأزهر أن يكون قدوة، وأن يكون عالما حقيقيا ربانيا، وأن يسمو بنفسه عن المناصب السياسية، وأن يعمل على عزة الأزهر وعلى التمكين له، وعلى أن يكون المرجعية الوحيدة، لأن يكون ذيلا للآخرين، ركز معي، وأن يحتوي التيارات الموجودة بالأزهر بالإجماع، وأن يكون والدا وليس مصنفا لجهة أو لتيار، أن يكون والدا للجميع. في هذه الحالة سيكون مؤثرا عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء، بل حتى عن قيادة العالم. خلي بالك معي. لكني قلت إن يعني إن تاريخ الوالد الدكتور الطيب يعني لا يؤهله لذلك. لماذا؟ لأن الدكتور الطيب، وهذا حقه خلاص، أنا مالي، كان عضوا بالحزب الوطني الذي أفسد الحياة في مصر بالإجماع،
بحكم المحكمة بيقول كده،
بحكم المحكمة، هو مش كلام محمد الزغبي. ثانيا، أنه ترقى في الحزب ونال الرضا حتى كان عضوا بلجنة السياسات. ثالثا، رفض الاستقالة من الحزب، أيوه، واشترط ذلك إلا بعودة مبارك حتى يطمئن على صحته وحتى يرضى عن ذلك. رابعا، بقي داعما لمبارك حتى بعد قتل الشباب وما جرى إلى آخر لحظة. ولذلك أقول إن تاريخ الرجل لا يمكنه من ذلك. يعني خامسا، أنا أريد يعني بالنسبة لك، أنا ما أعرفش فلان وأعرف فلان، تبتعلي يا أختي، في نقطة مهمة جدا، ما الذي قدمه الرجل للمكتبة الإسلامية حتى يستفيد منه العباد والبلاد؟
صحيح، أنت لك أكثر من 90 مجلد.
أنا العبد المسكين الفقير جدا لله جل وعلا، عندي 92 مجلد بيدرسوا في كافة الدول والبلاد والعباد، فضلا عن وعن 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 وعن، مع احترامي حينما نريد أن نتكلم، الحلقات، الدروس، الخطب، الدورات، شروح الكتب إلى آخر هذه الأمور. المهم له احترامي، هو والد، هو والد، لكني أقول لماذا لم يخرج العلماء معه؟ لماذا لم يخرج العلماء معه
وبقوا في الاجتماع؟
وبقوا في الاجتماع. ثق تماما، لو كان الرجل كما ذكرت لكانوا معه على قلب رجل واحد، ولكان الجرح قد صوب إلى الجميع.
ملمح ممتاز.
لكن هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن اللجنة شكلت في وقت مريب وبشكل مريب ومن جهة مريبة.
أنت معترض برضو على اللجنة؟
طبعا، ولا أؤمن بها مقدار أنملح أنملح،
برغم أن أنت في تصوراتك لإصلاح الأزهر لجنة لكبار العلماء.
أنا بقوله قبل ما أنسبي، أنا كنت بقول للواهد الدكتور الطيب بذكره بالمراغي، ده الإمام الأكبر شيخ الأزهر
رحمة الله عليه، طبعا
هذا كان عالما، كان فذا، كان قدوة، احتوى أبناء الأزهر. لما يجي عين شيخا للأزهر قال بشرط، أنا معايا مذكرة إصلاح للأزهر. الملك قال له لا، ما تجيش تعمل لي فاكهة وكيف، قال له خلاص أستقيل، مش أزعل، لا أستقيل، أمر من الاستقالة. جابوا الظواهري، الظواهري سنتين ومات، رجعوا له ثاني، تعالى، قال لا، ليا شرط. شوف العزة بتبقى إزاي، ليا شرط. تطبيق دي على طول فرمان أصدر بتنفيذ ما جاء في مذكرته من الإصلاحات في الأزهر. تعالى معايا، دي كانت بقى نفس الموقف، هو حكومة النحاس باشا إن هي تعمل لها المراسيم احتفال بتاعها، فكان العلماء عملوا لهم الدرجة الثالثة، عرف الدرجة الثالثة،
الصف الثالث،
صف الثالث داخل طبعا المراغي ومعه العلماء بالإجماع. لا كده لا، وأم خارج، ما خرجش لوحده،
خرجت مع العلماء
بالإجماع. ليه؟ إن تصدق الله يصدق،
صحيح،
قلب سليم صادق، وبعدين فعلا شايفين فيه العلم وكده، وكمان إنه لم ينتمي يوما لحزب، وبخاصة إذا كان الحزب فاسدا أفسد مصر بأسرها، ولم يكن عضوا بكذا، ولم يدعم الطاغوت، خلي بالك من دي،
بالعكس اختلف معه،
ولم يدعم الطاغوت بل قدم له الاستقالة، ولذلك تاريخه يسمح بالوقف.
جميل،
خرجوا معه بالإجماع. خلي بالك من دي، إما خرج شيخ الأزهر هل اتلغت المراسيم في جامعة القاهرة؟
بالعكس.
طب خلي بالك، دق لما خرج وخرج علماء اتلغت المراسيم. شوف العزة ما بتيجي من الله جل وعلا، اتلغت المراسيم. وعلى إثر ذلك راح اعتذر له الملك وحدد الأمر وكان في المقدمة. إلى الآن بدير لك الأمر كما ينبغي. إيه المطلوب من الوالد الدكتور الطيب؟ المطلوب منه أولا يكون أسبق من الجميع، بمعنى إذا كان يحب الأزهر، وأنا طبعا يعني أعوذ بالله أن أتهمه بغير ذلك، وإذا كان يريد للأزهر الزعامة والريادة، ويريد المؤسسة الأزهرية هي المرجعية الوحيدة لمصر وللعالم في الحالة دي، يبقى تعالى نعد الأزهر العزة والمجد ليه؟ باستقلال الأزهر ماليا وعلميا. أنت أول من يطالب بذلك، لا تبقى خاضع لحكومة الجنزوري، ولا تبقى خاضع حتى للدكتور محمد المرسي، لا ده أنت كبير. أول حاجة استقلال الأزهر ماليا وعلميا،
تتحدث عن المؤسسة الآن،
مؤسسة تطهيرها بالكلية. اثنين، أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين، وبخاصة من قبل حسن مبارك. خدت بالك ازاي؟ لأن هي هذه، وأنا بقول للدكتور الطيب وادخل الانتخابات وكن أول من يسجل اسمه. مش بنقولك ابعد معاذ الله، أو بنقولك إنك سيء معاذ الله، لا ده احنا بنقولك انت خلي التاريخ يشهد لك بانك اول من صنع ذلك يا اخي، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. المنصب ده يا جماعه بالانتخاب وليس بالتعيين، بالتالي مؤسسة العلماء او لجنه هيئه كبار العلماء بالانتخاب وليست بالتعيين على الاطلاق. مش هروح اجيب لي واحد كيت واجيب لي كذا واجيب لي، واجيب واحد مع احترامي وربي ما حافظ جزء من القران، ما عنده قاعده فقهيه، ما يستطيع تنظر كذا. انا بقول مثلا انا
كده حزبيه
بالضبط، انا بجيب اللي على هواي واللي يأيدوني واللي ينصروني واللي كذا، زي ما اعمل ايه، عايزين لجنه تعمل على تطوير أزهر وتشكيل، او من اللي بيختارها؟ تعالوا يا جماعه اعملوا لي. طب انا معاك،
يلا نطور نفسنا،
ما تنفعش. والامر اللي غير كده، تعالى يا اخي احنا عايزين راس واحده في الازهر، يبقى شيخ الازهر المنتخب، ومن تحته هؤلاء كمساعدين، المفتي، وزير الاوقاف، كل الامور دي. وبعدين استعاده اوقاف الازهر المسلوبه، بدل ما الامام بيطلع مع احترامي بياخد له 300 جنيه ما يقدرش يجيبهم حتى ككل يلبسها ويبقى موتر راسه قدام الناس، لا، المفترض الامام ده افضل من القاضي، ولو حصانة اعظم من القاضي. ليه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله،
صحيح،
وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وبعدين يا اخي ده وريث النبي، القاضي مش وريث النبي، القاضي على الدماغ، بس ده وريث النبي. وان العلماء ورثه الانبياء الى اخره. فانا محمد الزبي بنتحد، انا عايز الازهر يبقى في اعلى مكانه، وبقول للوالد الدكتور الطيب ابدا انت، ولا تجعلنا ننادي بذلك. انا ما احرق الصبح له، الصبح بعد ساعات اقدر علينها على الفيسبوك ومن خلال القناه، انني اقود مسيره الحين للازهر لمشيخه الازهر الصبح، وعارف أن لأنني مرتب، وعارف هيجي لي مشيخ الأزهر وأبناء الأزهر من كل اتجاه، وعلى استعداد أنني أخلي مشيخة الأزهر صباحا. لكن لا لا لا، احنا بنحترم نفسنا، بقى الدولة كذا، ودولة فيها دستور، ودولة بقى لها رئيس، وشيخ الأزهر والد قبل أي شيء، ولا نسمح بالمساس به ولا بكلمة تسيء له على الإطلاق، ولكن احنا بنقول له تذكر، اجعل التاريخ يسجل لك.
إذن أنت تطلب منه أن يتخذ موقفا، في حين أنك ومن معك وآخرين يعني متضمنين معك قادرين على أن يكون هذا الأمر من خلال وقفات احتجاجية أو ما إلى ذلك، ومع ذلك أنتم ترفضون هذا أو ترجئون هذا.
وعلى فكرة اللي يقول لك شيخ زوب السلفي، شرف من يكون فاهم سلفي. القضية ده حتى أنا مع الأستاذ وائل قلت زي ما بقول على الشاشة، أنا لا أنتمي إلى جماعة ولا أنتمي إلى حزب، ولن أنتمي إلى جماعة ولن أنتمي إلى حزب. خلي بالك من دي، بل أنا مسلم أزهري وأشرف بذلك. إنما ما تملي حد بقى وتقول بقول السلفي والمع... يعني الكذب يكون مساوي.
يعني دايما يمكن أنا طبعا يعني معرفتي بصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي ممتدة منذ سنوات ومنذ سنوات وهو حديثه أنني لا أنتمي لأي جماعة، لا أنتمي لأي حزب، لا أنتمي لأي فصيل، بل أنا مسلم أزهري. هذا هو مقولة الدكتور الزغبي دائما ما أسمعها منه وقالها معي في يعني أغلب
وبعدين حلقات. وبعدين إذن لي برضو من ناحية العلمية عشان برضو بالنميل الشرعي عالي،
خلي بالك الرجل الذي يقارب السلطان يتلوث بالسياسة، يتلوث بالسياسة.
بمعنى
هتبقى قريب من مبارك.
طب ده سؤالي اللي جاي أسأله لك وتعقب عليه. يعني هل أنت ممن يشجعون شغل المشايخ لمناصب سياسية؟
أبدا. شوف أنا عايز أوصلك، الشيخ اللي يجري وراء المناصب ويمسك منصب أو يلهث وراء منصب ويمسكه، أعرف أنه يتقرب يتزلف، سواء من خلال حزب أو من خلال أي حاجة.
هو ده سر رفضك لأي منصب على مدار تاريخك؟
طبعا
في كل دول
خلي العالم. خلي بالك اللي يتقرب له في النهاية هيبقى قريب من السلطان. والمعلوم أن السلطان في زمن ده في زمن آخر، في آخر الزمان بيبقى مع عوجه أكثر يعني من تقييمه، إذا لم يكن متقين لله جل وعلا زي اللي فات. أنا لا أكفره، يعني أنا لا أكفر مبارك أبدا، طغى بغى تكبر تجبر فاسق ظالم، لكن أعوذ بالله من الأفكار الثانية. خلاصته اللي أنا عايز أقوله إن العالم لما يتقرب من هؤلاء، مع احترامي افرض أنا سلفي مع احترامي وعندي تعصب بسبب نقص علمي الشرعي، لما أنا عليه بكره الإخوان وأكره التبليغ وأكره الصوف أوكي، أو بقى صوفي شيخ طرق صوفي هيكره السلف ويكره الإخوان ويكره التبليغ ويقرب الشيعي وهكذا. لا 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 لا، العالم يمضي على المنهج الصحيح ولا ينطوي تحت هذه المسميات على الإطلاق، هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم، يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مظلته القرآن وصحيح السنة فهم سلف الأمة. إنما لا تقول لي بقى أنا تبع لجمعية سلفية ولا هيئة سلفية ولا هيئة إخوانية ولا هيئة كده إلى آخره، لا لا، أنا مسلم. وبخاصة العالم إذا صنف ووضع في جانب بقية الجوانب لا تسمع على الإطلاق، وإذا تقرب من الحاكم ضاع دينه وتلوث بالسياسة حتى ولو كان يتكلم في الدين. أعطيك مثالا، شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية المجلد 10 الصفحة من 329 إلى 336 في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي،
ما شاء الله عليك الشيخ،
هذه مولانا الراجل أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي المعتصم. حصل إيه؟ قعد برضه يكيت ويحارب وبتاع لغايه ما وصل المعتصم وليه القضاء، بقى قاضي القضاء. خلاص بقى بيعمل ايه؟ رجل له فكر معين، له فكر معين ويعتقد ان القران مخلوق وبينتصر للمنهج بتاعه والمذهب بتاعه. خلاص زي ايه؟ الشيخ ده صوفي عايز ينتصر للصوفيه، الشيخ ده شيعي عايز ينتصر للتشيع، والشيعي والصوفيه قريب. المهم خلاصته حصل ايه بقى؟ لما تقرب من السلطان بدا يقنع السلطان بافكاره. السلطان يعطيه دنيا وهو يعطيه زيغه والعياذ بالله جل وعلا. خلاصته الشيطان دخل بين الاثنين، بدأ هذا يفتل السلطان باللي هو عايزه واللي يريحه ويحكم له باللي يقول عليه، وبالتالي السلطان ينتصر لمنهجه هو. يقولوا الأربعين دول على ضلال، أحمد بن حنبل على ضلال، الثاني على ضلال، محمد بن نوح على ضلال، أحمد بن نصر على ضلال، كله إيه؟ المهم عمل إيه؟
ما على هوا؟
طبعا أنفرد عن الناس المذهب ده والمنهج ده. طبعا أهل السنة رفضوا والأئمة الكبار، فتسبب في سجن الآلاف وتعذيب الآلاف وقتل البعض، يعني من عذب بسبب الإمام أحمد بن حنبل وسجن أكثر من 36 شهرا إلى آخره، وعذب وضرب إلى آخره، وقتل محمد بن نوح يعني بسبب التعذيب حسب ما كان على دبته وسخط كت إلى آخره، وأحمد بن نصر الخزاعي بطرت رأسه وذبح، قام له الواثق وذبحه وعلقت رأسه 6 سنوات وجسده 6 سنوات، هذه في سامراء وهذه في بغداد. لو قعدت أعد لك مش هننتهي من جرائم اللي سبب فيها الراجل ده. شوف اللي جاي بقى، ما بيدومش قوي،
ده الفساد،
ما بيدومش،
ده فساد المعتقد،
ما بيدومش. الحزب الوطني بيقع، خدت لك زي ما بيدومش، ولا الرئيس بتاعه بتاع الناس لا هيقع، حسن مبارك وقع. والحزب الوطني ايه اللي حصل؟ ده مات، الثاني مات الخليفه، اتفرجت، خدت العدل ازاي؟ ده كشف الحق، ظهر صح، انت ظهرت في فجأة
ولازم
في وقت شوف ان عاجل او اجل يا وسام، ظهر. ايه اللي حصل بقى؟ الامام احمد بن حنبل امدى عليه، قال اللهم اسجنه في بدنه،
يا سبحان الله،
هو سجننا كلنا في السجون ده ايه والسبب فينا كده، اللهم اسجنه في بدنه. الرجل أم ربنا مسلط عليه قبل ما يموت بأربع سنين سلط عليه الفالج الشلل. بس ازاي طولي النصف الجسد طول اليمين هذا لو أكلته السباع لم يشعر به، لو تقطع منه بالسكاكين لم يشعرش به. شو بقى النصف الثاني الشمال؟ لو وقعت عليه ذبابة فكأنما نهشه سبع يصرخ
سبحان الله
يصرخ.
شوف
في جسم واحد
النقيدين
ومشكلة بس الشق ده ما يعرفش ينام عليه. ليه يصرخ؟ ما يعرفش يركن عليه، ما يعرفش التوب يسقط عليه.
سبحان الله.
عذاب أربع سنين
صحيح.
والثروة اللي جمعهم جمعها لابن محمد، ابنه بس الوحيد محمد. شوف اللي حصل. يقوم الغضب يجي عليه بقى من السلطان، سلبه كل الأموال والقصور والدور إلى دار واحدة ينام فيها، وقام جايب محمد ابنه سجنه واخد كل الممتلكات. أم محمد مات بسبب ذلك، اللي قاعد يجمع له كل حاجة مات اللي اسمه محمد. أم أبوه من قهره كان الناس يخبطوا عليه مش بيعودوه ولا يقولوا له ربنا يشفيك. أول ما يخبطوا عليه يشوفوه يقولوا له إيه؟ سجنك الله في بدنك وأراح الأمة من شرك. تخيل بقى فرق بين ده وده، فرق بين ده وده. ولذلك مات والعياذ بالله بكمده وحزنه وفقره وغلبه وذمه، ولم يحمله إلى القبر إلا أهله.
سبحان الله.
فأنا عايز أقول
يعني اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
بس لو خلينا المحترمين وكويسين يا أخي، أنت عندك شرف أعظم دي، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا عمي ما عندكش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. تقول لي بقى منصب وبتاع وكلام فارغ من دي؟ لا 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 لا, لا. الأزاهرة أسمى من ذلك.
صحيح. طيب أيضا الآن الجامعات والطيارات تحتاج إلى نصح وتحتاج إلى ترشيد.
أينا.
بعض الخطاب
آه.
وتحتاج إلى إصلاح البعض الآخر من هذا الخطاب ومن الأفعال والتصرفات، فما نصحاتكم لهذه الطائرات والجماعات؟
والله أنا عايز أقول حاجة، وأنا عايز أقول لكل والأحزاب السياسية والكل، شوف يعني الأيام اللي فاتت دي يعني الناس كلها ما كانش بتنام 24 ساعة.
صحيح.
قاعدين في قنوات معينة، الضيوف والمضيوف خرجوا دخلوا، خرجوا دخلوا، يقولوا بيقولوا اللي بيعلوه بيقولوا
آه.
وفي ناس تموت وتظهر على الشاشة، ولدت أن أشهر ولو باللعنات.
صحيح.
وفي ناس استثمرت ده كسوق وموسم تتكسب منه وتلعب على كل الأوتار. أنا عايز أقول للناس يا جماعة تذكروا الإرباك ده مش دايم، الفوضى دي مش دايمة. شوف للقوات المسلحة، للشرطة، للأحزاب السياسيين، للأحزاب الدينية، للمشايخ، للعلماء، لأبناء الائتلافات، إلى الجميع. أنا بقولها لكل، وأنا قبل الكل بقوله كلامنا مش دايم، كلام ده مش دايم، وإن كل واحد فينا عايز يبقى رئيس ويشار إليه في البنان ما تحصلش، ما تحصلش على الإطلاق. وبذكر نفسي والجميع، ربنا بقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بمعنى حسن مبارك الحين، محترم إما تروح تذكره بالله وتقول والله الجنة والنار وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، يقولك يا ريتني ما اتخلقت، يا ريتني كنت كناس او زبال وكيدكم ربنا وانجو. مش عشان اللي شافه بس، لا ده خلاص انت خلقت الله جل وعلا. خلقت بايه؟ ايه رصيده؟
صحيح.
معايا كده؟
صحيح.
النقطه الثانيه، انت ممكن تظهر على قناه وتقول ونعمل ونترك وكلام ده، واول ما تخرج من الباب النفس ما يرجعش تاني
في لحظه.
وقت يا حبيبي لا ده نفعك ولا قناه ولا الفلول دي نفعك، ولا اللي قاعده تصرخ وتطوطو على القناه دي هتنفعك، ولا اللي عامل بهلوان ده هينفعك. مش كلام من ده على الاطلاق، ما حدش نفعك.
صحيح.
احنا عايشين في غفلة.
صحيح.
فانا عايز اقول للأحبة يعني اهو عشنا في الغفلة شوية، وعشنا في الارباك شوية، والمخابرات لعبتنا شوية على الشناكل، والمجلس العسكري لازال بيلعبنا شوية، جزاهم الله خير بسطونك. فاكرة بقى، فاكرة بقى. يبقى بنقول تعالوا بقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالى اعمل بقى لآخرتك، ده انت مخلوق مش للعب ولا لإئتلافات ولا لكيت ولا الأحزاب ولا للسياس ولا ان يشار اليك بالبنام ولا انك تبقى عضو في كذا ولا انك تبقى رئيس لكذا. لا، ده انت عبد، ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون رب ربا. أعطيك مثال الآن، ما في واحد فينا على الإطلاق كبير أو صغير هيصل إلى مرتبة الإمام أحمد بن حنبل ولا إلى ظفره.
طبعا
أحمد بن حنبل في البداية الجزء 10 صفحة 340، أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، لما أتته المنية وكان في السكرات، يعني باختصار جدا إيه اللي حصل؟ شوف السكرات، ويذكر الله يذكر الله، قال له وضئوني وضئوني. وفسخ في اخر لحظه، في اخر لحظه ما نمشى اولاد سيدكم كذا ولا اعمل لكم، وضئوني بيضوا خليله بين اصابعي، خليله ما تسيبوش حته يعني عشان ارضي ربي. ثم مات وقال الله 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 على هذا. طيب الثاني أبو ثعلب الخشني عندنا في السيار 2567 وعندنا في المنتظم وعندنا في صفة صفة, وهذا صحابي جليل عشان إيه معظم الأحبة يكون مش عارفين مدى صحابي. أبو ثعلب الخشني الرجل كان صوام قوام, كان من الصالحين. شوف كان يجلس يقول إيه, إني لأرجو من الله ألا يخنقني في موتي كما أراكم تخنقون. والسكرات قل إلى الله تعبان من اللي بيحصل, يدعو ربنا, هو من الصالحين من الربانيين. شوف صاحب السير يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما جاء في السكرات, في سكرات الموت, إيه اللي حصل باله في السكرات؟ وكان يقوم الليل كله لله, هو قاعد يقيم الليل في, في, في وسط الدار, بنته نايمة وزوجته نايم, بنته شافت في المنام إن والدها مات, قامت فزعة راحت لأمه, أبي أين أبي؟ يقوم الليل في وسط الدار نرى نرى, راحوا بصوا للرجل سيدة أنا ما أقول لك إنه يقوم الليل, قال رأيت أنه قد مات. تعالي معايا كده, السجدة طولت بتقلبه فإذا هو قد مات والنور يطل من محياه, نور لا شعر بألم ولا بأذى ولا بأي شيء على الإطلاق. الأمر اللي بعد كده أبو البركات
سبحان الله
النيسابوري, ودي الله يعزك الرجل ده كان عجوبة, الرجل ده كان عجوبة. ابن النجار بيقول إن ابن سكينة بيقول أنا أم قالت لي لما كان في الموت لا كان من الصالحين, مش عايز أقعد بقى كان صوام وقوم خلاص كان من الصالحين, وأنا بقولها لي أبو وللأزهرة والجميع نقترب دول نقترب دول, سيبنا بقى من منصب كذا, سيبنا من منصب كذا, وسيبنا من أن اليهود يعملوا لي حرس ويدخلوني كذا, سيبنا من العك ده عك, خلينا في الطهر. المهم زوجت الرجل كان من الصالحين جدا, فالنيسابوري فزوجته بتقول له كيف أنت وهو في السكرات الحرق بتصبب, بتقول له كيف أنت, بقول له خلها إلى الله مش نافعة تطلع ما الرجل في الأخير أخاف عليه, أنا كيف أنت ما بنطقش, أبو جايبين له قلم ورقة اكتب كيف أنت, أم كتب له فريح وريحان وجنة نعيم.
الله
أنا يعني أرى مقعدي من الجنة ثم فاضت روحي.
سبحان الله
لو قعدت أحكي لك والله ما نام خلص للصبح.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
يعني أنا معي 14 ترجمة الحين خلصت لك 3 بسرعة, مش معلوم عندك 11.
أنا مش عايز أتكلم والله أنا عايز أستمع والله من يعني من حلاوة ما يعني تطرح يا دكتور زوبي النهاردة, أنا عايز أستمع مش عايز أتكلم ولا أريد أن أقاطعك تماما والله.
الله يرفعك
ومرة ثانية اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بجد يعني إن هي.
وعايز أقول في النهاية ما حدش يفهم غلط إن أنا بيني وبين الوالد الشيخ لازر أي شيء, اولا لا اخشاه ولا اخشى غيره ولا اي حد, ولكن انا بدي والد وعلى راسي, لكن هي نصيحه لله انا بنصحه لله, انا عايزه يسجل في التاريخ من بعد ما بدل ما يكتبوا عنه انه كان عضو في حزب وطن وفي لجنه سياسات لا يقولوا اول من قام باصلاح الازهر بعد مده كيت كيت, كيت وكذا.
والفرصه سريحه الان والكره في ملعب شيخ الازهر وعليه ان يكون يعني او يستغل اللحظه التاريخيه. عايز اقول لكم على خطبه الجمعه القادمه لصاحب الفضيله الدكتور زوبي, هتكون في محافظه دمياط في عزبه البرج او طريق عزبه البرج في المسجد الكبير بطبل, المسجد الكبير بطبل طريق عزبه البرج بدمياط. وطبعا موضوع الخطبه اعتقد انه لم يتحدد بعد الى الان, ولكن انا لو عرفته هقول لكم حتى وان كان من وراء يعني من وراء صاحب الفضيله الدكتور الزغبي. واسمح لي صاحب الفضيله ان نخرج لفاصل وينضم الينا احد الخبراء الاقتصاديين المهندس دكتور احمد ابو المعاطي, هنتكلم في بعض الشؤون الاقتصاديه مع صاحب الفضيله شرف. فلتأذن لي بهذا الفاضل الفاصل مشاهدينا فاصل ثم نعود نستكمل معكم الصراع الكبير, انتظرونا وابقوا معنا.
مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين.
من جديد أهلا بكم مشاهدينا, عودنا إليكم ولازلنا معكم والصراع الكبير وهذا الصراع بين الحق والباطل كما ذكرنا لكم في مقدمة هذه الحلقة. وأيضا يعني أعرج على ما قيل في الفقرة أو النصف الحلقة السابق هو أننا كنا نتحدث مع صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي حول حديثه أو بيانه حول شيخ الأزهر, ويعني انتهينا إلى الآتي أن دكتور الزغبي ليس ضد شيخ الأزهر لشخصه وليس بينه وبينه أي عداوة, وليس أيضا ضد المؤسسة الأزهر, ولكنه يريد أن تكون مؤسسة الأزهر هي المرجعية. إذن هو يريد للأزهر الرفعة
وليس الوحيدة
كمان الوحيدة كمان يعني إن كنت أنا أقول المرجعية فدكتور الزغبي يؤكد أن تكون المرجعية الوحيدة, وهذا أيضا كلام أعتقد أنه يعني واصل إلى ما سمعنا جميعا على لسان صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا المهندس أحمد أبو المعاطي الخبير الاقتصادي. أرحب بك, أهلا بك أستاذ أحمد, وطبعا يعني مع ازديادي ويعني تجديد ترحيبي لك صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي.
طيب,
ولكن اسمح لي أن أبدأ مع المهندس أحمد أبو المعاطي. اعتقد ان الملف الاقتصادي المصري ملف يعني به الكثير من النزيف الاقتصادي, النزفه والنزيف الاقتصادي مستمر معنا منذ 30 عاما, وفي العام ونصف الاخير كان النزيف الاقتصادي يعني بلغ يعني من الذروه او بلغ من النزيف ما لم نستطيع ان نعوض هذا النزيف. فما هي رسالتك للرئيس القادم؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أنا سعيد جدا أن أنا مع أسد السنة العالم الإسلامي, هو مش عالم مصر بس, ده عالم, ده عالم من أعلام الدنيا كلها. أنا سعيد جدا أن أنا مع أسد السنة الله يخليك الشيخ عبد الملك الزغبي, وبشكره جدا أن هو أتاح لي الوقت من حلقة بتاعته علشان أتكلم في
الدنيا.
الله يخليك, ربنا ربنا يعزك يا رب. أنا بوجه رسالتين, رسالة للشعب المصري ورسالة للدكتور محمد مرسي.
جميل.
الرسالة للشعب المصري, احنا دلوقتي في ايدينا نعمة لازم نحافظ عليها. احنا نحمد ربنا ان ربنا بعت لنا رئيس بيخاف ربنا, رئيس حافظ القرآن, رئيس بيحب مصر. احنا كنا الفترة اللي فاتت ديت او النظام القديم احنا ما كناش حاسين ان احنا مصريين, كانت البلد دي مش بلدنا, البلد دي كانت بلدهم. النظام القديم كان حاطط في دماغه ان هو او بيعتقد ان الشعب المصري ده شعب فرعوني, علشان يعرف يسيطر عليه لازم يكون الشعب مريض وفقير وجاهل. كانت النتيجة عندنا كام واحد مريض؟ 12 مليون شخص مريض بمرض الكبد, 10 مليون شخص مريض ضغط وسكر, 3 مليون شخص مريض بالسرطان, مليون ونص شخص مريض بالفشل الكلوي. عندنا اكتر من تلت الشعب المصري مريض. كمان حاجة تانية, الشعب المصري كان مهان, كان اي حد يروح الاسم او يروح يشتكي اي حد, لو بتشتكي واحد عنده سلطة او عنده جاه تخرج من الاسم انت اللي لابس التهمة.
طبعا يعني اللي حضرتك بتحكيه الشعب المصري عاشوا وحافظوا
في ناس كتير, في ناس كتير مش عارفة,
مش عارف.
انا بتكلم علشان نعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها لنا علشان نحافظ على النعمة. احنا لو ما حافظناش على النعمة دي, النعمة دي هتزول.
ده مهم قوي.
علشان نحافظ على النعمة دي لازم نقف جنب رئيس, لازم كل واحد عنده فكرة عنده اي حاجة لازم يقول, كلنا نقف جنب منه. ما ينفعش ان احنا نعمل مظاهرات, ما ينفعش ان احنا نعمل كل واحد كل واحد يقف ضد رئيس. رئيس قدامه صعاب كتيرة جدا, وفي ناس ضده, في ناس عايزاه يفشل. اهم 100 يوم هم ال 100 يوم اللي جايين, ال 100 يوم الاولانيين دول اهم 100 يوم.
صحيح.
في ناس كتير عايزاه يفشل, في ناس كتير شلت صلاحيات منه علشان عايزاه يعدي الوقت وتكون النتيجة, وتكون النتيجة ما عملش حاجة زي ما حصل في مجلس الشعب. احنا عايزين نفوق للفترة دي. طيب احنا بنوجه رسالة للدكتور مرسي رئيس الجمهورية, بنقول له احنا كشعب مصري عايز ايه. احنا محتاجين تشغيل العاطلين عن العمل فورا, محتاجين توفير الامن في الشارع المصري, محتاجين حل مشكلة المرور في شوارع مصر, محتاجين حل مشكلة ازمات البنزين والسولار, محتاجين ازالة المعوقات التي يعاني منها المستثمرين في مصر, عايزين جذب استثمار المصري والاجنبي وفتح مشروعات جديدة, عايزين نبدأ في مشروع قومي يلتف المصريين حوله لتوحيد الصف. عندنا ملف الزراعة, عايزين نعمل اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية. عندنا تنمية سينا, تنمية سينا اللي سابوها 30 سنة ودلوقتي مطلوب مننا ان احنا نعمرها. كل الحاجات دي كلها عندي بيها دراسات كاملة لكل نقطة احنا هنتكلم فيها, بس طبعا انا عارف ان الوقت الوقت ده بتاع الحلقة بتاع الدكتور الزغبي.
لا, وحتى لو الحلقة من اولها انت بتتكلم في برنامج مش في حلقة يعني يا استاذ احمد. خليني اخد من اللي حضرتك ذكرته.
انا بطلب دلوقتي من رئيس الجمهورية حاجة يعملها دلوقتي فورا. ايه المطلوب؟ احنا عندنا الفساد انتشر دلوقتي, منتشر في مصر كلها, طب احنا عايزين نحرك البلد وعايزين نشغل مصانع، عايزين الناس كلها. طب ايه هي المعوقات اللي موجوده في كل مكان؟ هنلاقي المعوقات اللي موجوده في 6 اكتوبر مختلفه عن المعوقات اللي موجوده
في العاشر،
في العاشر، في العبور، في الشروق، في المدن الجديده، في الصعيد. المعوقات مختلفه. كل الناس حتى في رجال الصناعه ورجال شركات الاستثمار، كل المشاكل مختلفه. طب الحل ايه؟ الحل يكون ان رئيس الجمهوريه يصدر قرار بتعيين مندوبين لرئاسه الجمهوريه، مندوب في كل اجهزه المدن الجديده. المكتب بتاع رئيس الجهاز، رئيس الجهاز يشوف له مكتب، مكتب تاني، والمكتب بتاع رئيس الجهاز ده يكون مكتب لمندوب رئيس الجمهوريه. فايدته ايه؟ لمده اسبوع بينزل المدينه، يشوف، يقابل المستثمرين، يعرف ايه المشاكل بتاعتهم، يشوف شركات الاستثمار ايه مشاكلها، المواطنين مشاكلها ايه، في قوانين كتير عايزه تتعدل. طيب احنا علشان نعمل الكلام ده نعمله ازاي؟ لازم يكون طبعا احنا بيبعت مندوبين على مستوى مصر كلها في اجهزه المدن الجديده، بيبقى في عندنا قياده مركزيه هي اللي بتحرك الناس دي كلها. انا مش عايز ابعت واحد وينام، لا، ده انا عايز ابعت المندوب اللي ابعته، لازم يكون المندوب ده يشتغل. ما فيش حد جاله هو ينزل للشركات، ينزل للناس يشوف ايه المشاكل. انا مش جايب واحد اقعده في مكتب، لا، ده انا جايب واحد علشان انزله، جايب واحد في خلال عندك 7 ايام، ايه المشاكل اللي موجوده عندك في المدينه؟ مش عايز اسمع ان في مشكله في المدينه غير ما تكون انت قايل عليها. القياده المركزيه في الاسبوع الثاني بتعمل ايه؟ بتحل المشاكل ديت، بتشوف القوانين اللي احنا محتاجين ان احنا
نعدلها.
ايه المشاكل؟ ايه المشاكل المستثمرين؟ في عندنا مصانع لسه ما اشتغلتش. ما اشتغلتش ليه؟ في عندنا مصانع خفضت العماله وخفضت الانتاج ليه؟ في عندنا مصانع قفلت ليه؟ كل الكلام ده لازم مندوب رئيس الجمهوريه لازم يعرفه، ولازم يعمل بيه تقرير ويبعته للقياده المركزيه.
طب خليني اسالك سؤال في الجزئيه دي، مندوب رئيس الجمهوريه، طب وانا كده خليت الدوله اكثر مركزيه؟ بمعنى طب ما انا عندي رئيس وزراء، ورئيس الوزراء عنده وزراء، والوزراء عندهم وكلاء وزراء ومديرين عموم الى ذلك، دول فايدتهم ايه لما كل حاجه هتبقى في ايد رئيس الجمهوريه او مندوب رئيس الجمهوريه اللي هو بالتبعيه تابع للرئاسه؟
احنا الفتره دي احنا بنتكلم في فتره بسيطه. انا عايز دلوقتي في خلال ال100 يوم اللي الناس مستنياهم، الناس بتعد دلوقتي لرئيس الجمهوريه، بتعد ايه الانجازات اللي عملها. انا عايز في ال100 يوم دول يتعامل فيهم انجاز ما اتعملش في ال30 سنه، ما اتعملش في ال60 سنه اللي فاتوا. علشان يحصل الكلام ده يبقى لازم ينزل حد من رئاسه الجمهوريه. الفساد
انت عايز موجود. عايز نحدث قفزه نوعيه. قفزه نوعيه. دي قفزه نوعيه بلغه الاقتصاد، يعني
مصطلح صحيح.
انا
عايز دلوقتي، انا عايز ان اتخطى كل الكلام ده، وانا عايز يبقى فيه حد من رئاسه الجمهوريه موجود في خلال اسبوع، عايزه يعرف كل المشاكل اللي موجوده في مصر كلها بالكامل.
هي اللي انت بتتكلم فيه ده هيقطع الطريق على الفساد والفاسدين وما يسمى بالدوله العميقه، اللي هي البيروقراطيه يعني، او بيروقراطيه الدوله العميقه يعني.
انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بنظم دوله. احنا عندنا دوله
محترقه ومهترئه،
احنا بنبني البلد كلها من جديد. فاحنا بنعمل ايه؟
لا، يا ريتنا بنبني، ده اللي بيبني اسهل يا باشمهندس. انت بتهد وبتبني، والهد والبناء اصعب من البناء. بس
كلام مظبوط،
والهد اصعب.
بس هي برغم ان الفتره اللي جايه صعبه، لكن اللي انا متاكد منه ان رئيس مرسي ان شاء الله ربنا هيعينه، لان كل الناس بتدعي له بالتوفيق.
تمام.
احنا سجدنا لله شكر لما مسك، وقلنا الحمد لله جه حد مننا بيحب البلد دي، وان شاء الله متفائلين خير في المستقبل.
طب انت مع ان اي حد عنده مشكله على طول فورا على قصر الرئاسه ومطالب، مع ان المطالب مشروعه والوقفات الاحتجاجيه ايضا مشروعه وفق الدستور على الاقل؟
البلد مليانه مشاكل، لكن احنا لو عملنا الجزئيه اللي انا قلتها دي، اصبح ان في مندوب لرئاسه الجمهوريه
في كل مكان.
في كل مكان. انا دلوقتي عندي المشكله، مثلا المشكله بتاعت الناس اللي موجودين دلوقتي في العاشر، في العاشر من رمضان، لو في مندوب لرئاسه الجمهوريه موجود في الجهاز، ايه اللي هيحصل؟ بدل ما الناس كانت هتروح لرئيس الجمهوريه في مكانه، هيروحوا للمندوب بتاع رئيس الجمهوريه في مدينه العاشر من رمضان.
اذا انت تريد ان يكون هناك حلقة وصل واتصال ما بين الجماهير وما بين الرئاسة عن طريق مندوب الرئاسة، على الأقل في نسميها المرحلة الانتقالية، أو المرحلة اللي احنا بنبتدي ان احنا نبني فيها غرس جديد أو بناء جديد.
المشكلة مثلا بتاعت مشكلة النهاردة، مشكلة المصنع بتاع السيراميك اللي في العاشر، كان سهل جدا لو مندوب من رئاسة الجمهورية كان موجود في العاشر. ايه اللي هيحصل؟ هيروح يقابل صاحب الشركة وهيقابل الناس، هيسمع من هنا وهيسمع من هنا، مش هيسمع من اتجاه واحد، وهيحاول يوفق الأوضاع ويحل المشكلة. احنا في فترة مش عايزين مشاكل، احنا عايزين نجري بسرعة.
طيب. عايزين نعمل قفزة زي ما بيقولوا. طب انا هاجل حاجة تانية بس انتقل للدكتور الزغبي في الجزئية. ما هي ما هو نفس
على اساس الخيط ما يتقطعش بتاع الموضوع.
ما فيش انقطاع للخيط والله، هو هو متصل وليس منفصل. اللي بيكلم فيه المهندس احمد بيخلينا معلش حضرتك جاوبني بس في السؤال ده، لان احنا محتاجين نظرة شرعية تتماشى مع اللي بيكلم فيه باشمهندس احمد ابو معاطي، برغم انه بيكلم في موضوع غاية في الاهمية وبالفعل يمكن ان يكون ما يسمى بالانجاز، يعني ما يتحدث فيه المهندس احمد هو ناجز، ولكن بيخليني احس ان انا على وكاننا على الصراط المستقيم، وكاننا نسير على شعره، ويعني السير على الشعره يعني شيء صعب. طيب لو احنا بالفعل بنسير على الصراط، ما الذي ينبغي ان نفعله؟
هي نقطه مهمه جدا زي ما قال
الاستاذ احمد، وانا ما اعرفش تشبيهي من ناحيه شرعيه صح او خطا، يعني
شعب مصر شعب عظيم وشعب طيب، لكن مع احترامي يعني فيه فئات من الناس يعني مع احترامي لوثت يعني في الايام الخوالي، وفي فئات مع احترامي ميزت بالبلطجه، وفي فئات ميزت بالسرقه والاجرام، وفي فئات من الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، بدليل ما نراهم من بعض الفاسدين على بعض الشاشات، ومن تجيش الناس لقلب الناس على رئيس المنتخب المدني المحبوب، ثم بعد ذلك مع احترامي ما تقوم به يعني بعض الجهات من إرسال بعض أبنائها على أنهم من المدنيين وللي ذراع الرجل المنتخب كيت وكيت، فضلا عن المدد المالي الذي أتى من جوانب كثيرة ومن دول عربية
صحيح.
لبعض الإعلاميين في مصر لتجيش حملة لتشويه الرجل ولتشويه صورته وللحساب لهم في كل لحظة، وبالطبع مصر فيها من الأشراف، فيها من الأتقياء، فيها من الأنقياء الكثر والحمد لله رب العالمين. إذا القضية قضية وعي، قضية وعي، معنى ده رئيس جمهورية. طيب رئيس الجمهورية جاي في وقت حرج جدا، وبعدين مشكلة وبس لسه صلاحياته ما اكتملت بعد. الأمر الثاني إنه بيقابل تحديات كثيرة جدا، إن ما زعلش من يعني ما في جهة حتى الآن إن يعطي له الأمان المطلق، ولا بتعاونه كما ينبغي، ولا بتساعده كما ينبغي. عشان نكون صريحين جدا، بعض الجهات مجايشة بعض القنوات اللي طبعا بتقوم على الأفيون وغيره وغيره وغيره، وشغالة على الرجل ليل ونهار عشان تشكك في نواياه،
والأفيون عاملة عمايله.
أي نعم أي نعم. ومع احترام في بعض الأجهزة في البلد اللي هي منتظر تكون يعني أجهزة تعمل على صمام الأمان في البلد بتلعب مع في هذا الاتجاه، يعني زي ما قالها الأستاذ أحمد إن في جهات كثيرة تتمنى السقوط للرجل. ولذلك أنا بقول الشعب المصري يثبت بقى، يا إما أن يكون شعبا واعيا ناضجا، وإما أن يكون دون ذلك. حكاية بلع عصمات فاوية وتروح لعند قصر العروبة، واحد زوجته طلقت تعالى صالحها يا دكتور مرسي، واحد مع احترامي يعني ابنه مش عارف تعالى نجحه لي يا دكتور مرسي، واحد ده وأنا أنا في 6 أكتوبر حزب الحرية والعدالة بيقولوا لي واحد ومرته جايين عشان جه قرار الازاله في البيت اللي هم فيه، البيت بيقع، بيلاقوا الدكتور مرسي يوقفه عشان نعيش ونفضل قاعدين. فمع احترامي دي بقى اسلوب سيء جدا. اما يبقى رئيس دوله 90 مليون يبقى قاعد يقابل فلان ويصالح فلان على مراته ويصالح كيت وكيت وكيت، يبقى الدوله تنهار في لمح البصر. بمعنى هذه دولة لها اتجاهات ولها سياسات خارجية ولها قرارات عظيمة ولها تحديات، وزي ما انت بتقول احنا مش بنبني ده، احنا بالعكس بنهد الفساد ونرجع نبني من جديد على أسس نظيف. ولذلك انا بقول للشعب يكون عقلاء، انت عندك رئيس وزراء وعندك وزراء وعندك وكلاء وعندك وكلاء مساعدين وعندك كذا، يا اخي احنا ربنا جعلنا سخريا لبعض، يعني هذه المسألة يحلها مدير زي ما أستاذنا قال كده، هذه يحلها واحد كذا نيابة عن كذا، هذه يحلها كذا. اما ان احنا نشغل الرجل في كل هذه الامور، انا ارى ان هذا الفشل ذرعه. بالنسبة للدكتور مرسي هذا يلتفت الى الأجهزة الهدامة على الاطلاق، بس بشرط دعك من التواضع المطلق لانه يضيع المهابة.
حلو قوي،
شتان ما بين المهابة والتواضع. هذا ضعف. لما يظهر لواحد بياخد افيون ويشكك الناس ويقلب الناس عليها كل جمعة وبعدين يجعل الحق باطلا والباطل حقا وعد ساكت، ما ده ضعف. ضعف ما هيش ضعف،
وهنا في خطورة على هيبة الدولة.
لسبب ده بيضل الشعب كامل، بيعمل فتنة طائفية بين اطياف الشعب. لا بالعكس، انا اقص هذا الرجل، اقص يعني اشيله، وحكمه بالقضاء المصري معروف بالنزاهة، يتعامل معاه
ولكن بشكل قانوني.
اما اذا من مخابرات ولا مجلس عسكري وكلام فارغ، ما فيش كلام من ده على الاطلاق. يبقى الدولة نعترف ونقول لسه شغالة لمؤاخذة بشوية كذا، لا ما فيش كلام من ده. الامر الثاني، رئيس الجمهورية مع احترامي التواضع مطلوب، لكن مهبة الدولة مطلوبة في نفس الوقت.
بالضبط.
بمعنى انني مع احترامي ما جيش مثلا اتنازل وكيت كوت واتنازل لكل وكل ما واحد يعمل غلطة انا اللي اروح اصالحه، لا. هذه دولة ولها كيت الى اخر هذه الامور. خلاصة المسألة، لا نريد منه ان يكون قبضة من حديد
ولكن نريد أن تكون له قبضة من حرير مع البنائين والشرفاء،
جميل،
وقبضة من حديد على الفاسدين والمجرمين والطلقاء من هؤلاء.
جميل. خلاص. بشكرك صحفي دكتور زغبي، ولكن في دقيقتين يعني أستاذ أحمد معاطي لو لك يعني تتم لهذه الرسالة وإن كانت في روشتة عاجلة تنصح بها الدكتور مرسي على سبيل المثال. بالتأكيد لا لا احنا نعتبر الفقرة دي مقدمة لحلقات وليس حلقة.
هي مش نصايح ولا توجيهات، الرئيس مرسي فوق كل الكلام ده،
روشتة
هو مجرد احنا بنوعينه، هو اللي طلب كده، هو طلب ان احنا ان اي حد يعينه،
صحيح،
فاحنا بنعين الرئيس مرسي، صحيح، وهو ان شاء الله بفضل من الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه. انا يا ريت حضرتك بدل ما يبقوا دقيقتين نخليهم خمس دقايق، هتكلم نتكلم في حاجه. الناس اللي راحوا النهارده عند القصر الجمهوري قد يكونوا معذورين لان ما عندهمش حد تاني، ما لهمش حد تاني يروحوا له، هيروحوا لمين؟ مفيش حد ليهم، مفيش حد ليهم بعد ربنا غير الرئيس مرسي.
صحيح.
دلوقتي فين هات لي حد في البلد،
مؤسسات الدوله فين،
هات لي حد في البلد ممكن يروحوا له، انما لما يبقى عندي من رئيس الجمهورية في حد موجود في مكان تاني هيروحوا له.
صحيح.
طيب حاجة تانية مهمة جدا من الرئيس مرسي، ان هو يصدر قرار بعمل موقع حكومي على النت لأي حد عايز له شكوى،
صحيح،
مقترح
له
أي حاجة. أنا عايز ما يبقاش في أي حد ما بينه وما بينه.
صحيح.
أنا عايز لما أكتب لعندي مشكلة أكتبها، هو ممكن هيروح على النت حتى لو مخصص ليه نص ساعة في اليوم هيشوف مشاكل الشعب. يبقى معنى كده أن أصبح أن رئيس الدولة في وسط الجماهير وفي وسط الناس. كمان حاجة تانية أنا يهمني، أنا عايز الشعب المصري يلتف حوالين الرئيس. علشان يلتف حوالين الرئيس
حتى لو معارضه،
المعارض هيبدأ دلوقتي هيندم ان هو ما انتخبوش بعد ما يصدر بعض القرارات اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. دلوقتي مطلوب من الرئيس مرسي انه برغم من المشاكل دي كلها انا عايزه يصدر قرار جمهوري بفتح باب الحجز لشقق للشباب بسعر التكلفة. مساحة الشقة 100 متر، سعر الشقة 50,000 جنيه، يتم دفع مقدم حجز 10,000 جنيه والباقي على 4 سنوات على ان تكون جميع الشقق في المدن الجديدة. لان انا خلاص مش عايز عشوائيات تاني. عايزين نوسع في المدن الجديدة علشان واحدة واحدة انا مقدم تخطيط ان ممكن في خلال 10 سنين ان شاء الله ما يبقاش عندنا عشوائيات. مش هنطور العشوائيات، لا مش هيبقى عندنا عشوائيات. طبعا انا كل الكلام ده انا في جاهز ببرنامج بالكامل. ان الدولة هتدي للشباب الشقة ب50,000 والدولة هتكسب، يعني هي سعر
كمان
التكلفة. سعر التكلفة 50,000، لكن الدولة برضو هيدخل لها عائد وهتكسب. الهدف منها ان انا برفع المعاناة عن الشعب المصري. عندنا في شاب ممكن يبقى 35 سنة ولسه ما اتجوزش.
صحيح.
طب احنا ليه
وفتاة 35 سنة ما اتجوزت؟
نسبة العنوسة اللي موجودة في مصر كل ده بسبب ايه؟ علشان في ضغوط الحياة. احنا عايزين الشباب المصري ما يبقاش عليه اي ضغوط، يبقى الشقة دي هي اخر حاجة هو يفكر فيها. فالمشروع ده مشروع قومي، مشروع جميل جدا. طبعا هو فيه مشاكل كتيرة جدا بالنسبة لازاي نحل مشكلة الامن، وفي حاجات كتيره، بس طبعا انا شايف ان وقت حضرتك طبعا هو ممكن، لان احنا لو فتحنا الملف الامني ملف كبير، لكن ليه حل، مشاكله بسيطه وحلها سهل.
الملف الامني. طب في كلمه نقدر ان احنا نرجع الامن في خلال 100 يوم؟
مش 100 يوم، الرئيس مرسي يقدر يحلها في اقل من كده بكتير.
اقل من 100 يوم. اذا انت متفائل استاذ احمد؟
أنا جاي النهاردة علشان أقول للشعب المصري تفائل.
إذن هي رسالة تفاؤل.
تفائلوا بالخير
تجدوه.
الخير جاي. ما يبقاش الخير في إيدينا ونعمل مظاهرات. ربنا أنعم علينا بنعمة إن رئيس مرسي جه، نحافظ على النعمة.
بس المطالب لو مشروعة وسلمية هذا حق للجميع، يعني
حق للجميع.
حتى لا نحجر على حق يعني مكفول، يعني
ده حق للجميع. بس أهم حاجة لما أجي أطالب بحقي ممكن اسلك سلوك تاني مختلف، بدل ما اطلع على رئيس الجمهوريه اشوف اي حد.
واختيار الزمان والمكان.
واختار
الزمان والمكان. بهذا التفاؤل اعتقد ان احنا
اتفضل يا فندم استاذ احمد. بما ان الدكتور مرسي في ايده العفو العام عن المعتقلين السياسيين.
صحيح.
فانا بقول له الذين كانوا بالعباسيه والذين كانوا يعني قبل ذلك هم اشراف واتقياء، ووقع الظلم عليهم، ومع احترامي كانوا يعني يقفون ضد الظلم وضد البهتان ولم يعتدوا على أحد. ولذلك أرجو منه أن يعجل جدا في إصدار عفو عام
عن هؤلاء جميعا، عن شباب الثورة بالإجماع وعن المعتقلين السياسيين. أنا أديتك مثال بإبراهيم عبد السلام من
محلة
أبو علي. هذا مسكين جدا، ولو في قتلوه إنه شايل سلاح وقف مقدره وكيت وجيت وجيت، وبشارد ضابط جيش شهد معاه قال ما حصلش ولا راح ولا جيه، والمؤذن شاب وكلهم. فأنا عايز يعجل بقى الرئيس مرسي ويخرج أولاد رول.
عموما يعني هو في طريقه لحل ده، وعمل تم تشكيل لجنة من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس القضاء العسكري، ويعني سيعرض عليه تقرير في خلال ساعات. لو في نص دقيقة تفضل.
نص دقيقة. من فترة أيام النظام القديم كان في قرار المحكمة الدستورية أعلنت أو أدت قرار إن الضرائب على المبيعات غير دستورية. كانت إيه النتيجة بعد ما المحكمة الدستورية قالت إن القانون ده غير دستوري؟ رئيس الجمهورية اللي هو حسني مبارك أيامها قال هيتنفذ القانون، وفعلا يتنفذ القانون. معنى كده ان رئيس الجمهوريه في ايده سلطات فوق دستوريه. يعني حتى لو كانت المحكمه الدستوريه اصدرت قرار،
بتتكلم بحل مجلس الشعب تقصد،
بحاجات كثيره مش حل مجلس الشعب بس.
تمام، ما هو معروف انك مبدا دستوري ما يسمى بالمؤامات السياسيه. عموما بهذا التفاؤل اللي طرحته بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ابو المعاطي الخبير الاقتصادي، وايضا يعني صاحب الفضيله الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، وان شاء الله يجمعنا بك لقاء بعد غدا ان شاء الله الاربعاء في مثل هذا التوقيت في 10:30 مساء توقيت القاهره. ولكن يعني ليه سؤال قبل ان نختم، يعني من المعروف انك لك سلاسل في كل رمضان، ف هل في هذا العام وهناك مطلوب، يعني انا اعلم وعن قرب منك ان قنوات عديدة طلبت منك سلاسل رمضان، فإلى أين استقر رمضان؟
والله إن شاء الله نستقر يوم الأربعاء نعلن إن شاء الله، لأن أنا معي ثلاث يعني سلاسل، وفي قنوات أفاضل وفي قنوات نادي، وإن شاء الله هنرسف إن شاء الله.
طيب إذا لم تأخذ يعني تتخذ القرار بعد، ولنترك لك القرار للأربعاء القادم، نعلن عن رمضان القادم مع فضيلة الشيخ عبد الملك الزغبي. بشكره شكرا جزيلا لتشريفه معنا، وأيضا مرة ثانية بشكره أستاذ أحمد أبو المعاطي، وشكرا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد يجمعنا بكم يوم الأربعاء القادم بإذن الله، وهكون معكم إن شاء الله بكرة في 1:30 في 8:30 توقيت القاهرة. إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في الإخراج أحمد خفاجي وزميلي العزيز صفوت مونتير، ومحمد عبد العال في الصوت، وفي التصوير حاتم، وسليم راتب في SMS، وباقي فريق العمل، ولا أنسى محمد كمال في الإعداد. وهذا هاني دبني يحييكم، وإلى اللقاء.